والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. يقول الإمام العلامة محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله المتوفى سنة 76 و600 من الهجرة في مصنفه التلخيص شرح الجامع الصحيح للبخاري فصل. قال جمهور العلماء: لا يثبت الجرح إلا مفسرا مبين السبب مبين السبب لئلا يجرح بما يتوهمه جارحا وليس جارحا. وفي الصحيحين جماعة قليلة جرحهم بعض المتقدمين وهو محمول على أنه لم يثبت جرحهم بشرطه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فلا يزال الكلام موصولا في التعليق على مقدمة التلخيص للعلامة النووي في شرحه لما وجد من صحيح الإمام البخاري. وهذه المسائل التي سنقرأها في هذه الليلة غالبها بل جلها إن لم نجزم بأنه كلها ما عدا الفصل الأخير وهو أهمها مما قرأناه ودرسناه وذاكرناه في نزهة النظر، وكان من آخر ما درسناه في نزهة النظر هذا الباب وهو التفصيل في مسألة الجرح والتعديل. الأئمة على أقسام، الرواة بالأصح على أقسام، منهم من لا جارح له وهو عدل إمام مقدم، ومنهم من جرح، وهذا التجريح قسمان: إما أن يكون تجريحا مفسرا مبينا، وإما أن يكون تجريحا غير مفسر ولا مبين. وهذا هو الكلام عليه: لا يثبت إلا مفسرا مبين السبب، هذا في حال تعارض. أما إذا وجدنا راويا ليس عندنا فيه إلا الجرح فإننا نأخذ بجرح الجارح لأنه زيادة علم اطلع عليها. ومر معنا في التعليق على النزهة الكلام على ما يتوهم جرحا مثل ما وقع لشعبة وفي غيره، ثم قال وهو الأهم: وفي الصحيحين جماعة قليلة جرحهم بعض المتقدمين. وقد عني بهم العلماء رحمهم الله قديما وحديثا، إما مفردين مثل كتاب البيان والتوضيح للحافظ العراقي لمن أخرج له في الصحيح ومس بضرب من التجريح، أو ما فعله الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة الفتح، فإنه تكلم على الرواة الذين تكلم فيهم في البخاري على الخصوص، أو في كتب الرجال عموما. وهؤلاء الرواة الذين تكلم فيهم إما أن يكونوا في الأصول وهذا قليل، وإما أن يكونوا مقترنين بغيرهم أو رووا لهم في المتابعات والشواهد عن البخاري ومسلم إلى غير ذلك، وهذا إن شاء الله سيأتي معنا في الكلام على الرجال الذين أو الذين سيمرون علينا وقيل فيهم كلام. وصنف الذهبي رحمه الله كتابا أيضا وإن كان صغيرا ومختصرا الرواة الذين تكلم فيهم بما لا يوجب الرد سواء كانوا في البخاري ومسلم أو كانوا عند غيرهم. هذا الفصل على كل حال مهم، والنووي رحمه الله اقتضب فيه جدا، والعلم به سهل. نعم.
قال رحمه الله فصل: قد استدرك الدارقطني على البخاري ومسلم أحاديث وطعن في بعضها، وذلك الطعن الذي ذكره فاسد مبني على قواعد لبعض المحدثين ضعيفة جدا مخالفة لما عليه الجمهور من أهل الفقه والأصول وغيرهم ولقواعد الأدلة، فلا تغتر بذلك.
هذا الفصل يعني نوعا ما أجحف فيه النووي في حق الدارقطني رحمه الله تعالى. والغريب وأنتم عندكم في حاشية المعتني بالكتاب نقل كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله ونقله لكلام النووي، وهذا الباب هو ما يسمى بالتتبع، أي بتتبع الإمامين البخاري ومسلم فيما أخرجاه من الحديث. الذي أحب منك أن تفهمه أن غاية عنايتهم واهتمامهم، وهذا من المواضع التي ينبغي أن يعلق عليه في هذا الكتاب، أن غاية عنايتهم إلى الأسانيد لا إلى المتون. فالدارقطني وغيره ممن نقد البخاري ومسلما في بعض الأحاديث كانت عنايتهم في الأسانيد لا في المتون، فهم يعلمون أن الأسانيد ثابتة من طرق أخرى ربما تكون أصح مما في البخاري أو في مسلم في حال الاتفاق عليهم. هذا وقع في جملة من الأحاديث. المسألة الثانية سيأتي معنا أيضا التنبيه عليها في المعلقات، أنهم إنما تعقبوا البخاري ومسلما فيما هو من المسانيد، أي فيما هو مسند عندهما، فلا تعرض عندهما لا تعرض عندهم للتعليق. الدارقطني رحمه الله كانت وفاته سنة 85 و300، سبقه إلى الكلام على بعض أحاديث مسلم العلامة أبو الفضل الحافظ أبو الفضل محمد بن أبي الحسين أحمد بن محمد بن عمار الشهيد، وفاته سنة 17 و300، لكنه اعتنى بعلل مسلم، حتى قال الذهبي رحمه الله: رأيت له جزءا مفيدا فيه بضعة 30 حديثا من الأحاديث التي بين عللها في صحيح مسلم، هكذا في التذكرة وفي السير. الأحاديث التي تتبعها هؤلاء الأئمة مجتمعين وغيرهم بين متتبع وبين راد على التتبع، إما مفردا بمصنفات استقلت بهذا الباب، أو الفتح في مقدمته مقدمة فتح الباري، أو في ضمن الأحاديث التي يعلق عليها النووي رحمه الله تعالى، وهكذا مجموع أحاديث التتبع 118 حديث، 118 حديث، يعني عند الشيخين، منها 10 مكررة و7 ذكرها الدارقطني يعني لإلزام الشيخين بإخراجها، و1 لا وجود له في النسخ المعروفة، وإنما قلت في النسخ المعروفة لأنه احتمال أن يكون من الروايات التي نقلت أو عزيت إلى الدارقطني رحمه الله. فالعدد 100 حديث، صفى منها 100 حديث، لمسلم 95 حديثا، شاركه البخاري في 32 حديثا، وعلى هذا يكون جملة المنتقد على البخاري 95 حديثا، وعلى مسلم 27 حديث. هذا حمل شيخ الإسلام له كلام جميل جدا في القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة وفي غيرها من كتب في تقديم البخاري وترجيح البخاري، وأن الرجال الذين انتقدوا على البخاري أقل من الذين انتقدوا على مسلم، وأن الأحاديث التي انتقدت على البخاري أقل من الأحاديث التي انتقدت على مسلم، ثم مثل ببعض الأمثلة. هذه الأحاديث التي انتقدها الدارقطني وانتقدها الحفاظ ابن عمار الشهيد وانتقدها غيرهما رحمهما الله ورحم الله الجميع، هذه الأحاديث لم يسلم للدارقطني ولا لغيره بجميعها حتى يقال أنها عدد الأحاديث هكذا، هي مسألة اجتهادية. جاء العلماء بعدهم فرجحوا قول البخاري على الدارقطني أو قول مسلم على الدارقطني، فيها نزاعات ونقاشات، ومر معنا العدد الذي هو مع المكرر، وهذا المكرر بدون تكرار الأسانيد، إنما يتكلمون عن المتون 9000 وزيادة في البخاري. إذا اعتبرنا الأسانيد حديثا مستقلا عرفت، فإنهم في هذه الحالة يتكلمون على عدد كبير جدا بمقابل 95 حديث لم يسلم بجميعها للدارقطني. حقق الكتاب شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله الإلزامات والتتبع معا، فأفاد وأجاد وجمع ما تفرق من كلام النقاد، ووافق الدارقطني في بعض الأحاديث، ووافق البخاري في بعض الأحاديث، ووافق مسلما في بعض الأحاديث، هذا فيما يتعلق بالصحيحين. وأما من تقد على مسلم فصنف فيه شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي كتابا نفيسا حافلا، كان شيخنا مقبل رحمه الله يثني عليه جدا، وهو كتاب بين الإمامين مسلم والدارقطني، ودرس الأحاديث تارة يوافق الدارقطني وتارة يوافق مسلما بجمع هذه الطرق، وهم ليسوا منفردين في هذا الباب، إنما قرروا ما درسه الأئمة من الأحاديث. فهذا الفصل وهذا الموضع من أهم المسائل التي ستأتي معنا والذي قبله. فنحن عندما نأتي على الأسانيد، إذا كان الرجل ممن مس بضرب من الجرح فإننا نتكلم عليه بما يناسب المقام، وإن كان المتن أيضا مما تكلم فيه أو الإسناد عموما بسبب التتبع عند الدارقطني أو عند ابن عمار الشهيد أو عند غيرهم، فأيضا نتكلم عليه بشيء من الاختصار، ولو على الأقل بذكر من وافق البخاري وبذكر من وافق الدارقطني. واصل.
قال رحمه الله: فصل. المرفوع من الحديث هو ما أضيف إلى رسول الله.
طبعا هذه المسائل لا تنتظروا فيها تعليقا، فصلين المتقدمين علقنا عليهم، هذا كله مذاكرة لك لما درسته في النزهة. واصل. قرأ.
المرفوع من الحديث هو ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة قولا أو فعلا أو تقريرا، والموقوف هو ما أضيف إلى صحابي كذلك، والمقطوع هو ما أضيف إلى تابعي أو من دونه كذلك، والمنقطع ما لم يتصل سنده على أي وجه كان انقطاعه، فإن سقط منه رجلان فأكثر سمي أيضا معضلا بفتح الضاد. وأما المرسل فمذهب الفقهاء وجماعة من المحدثين أنه من قطع سنده كالمنقطع، وقال جماعة من المحدثين أو أكثرهم لا يسمى مرسلا إلا ما أخبر فيه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وشرط بعضهم أن يكون تابعيا كبيرا. ثم مذهب
هذا عرفنا في النزهة أن المرسل هو ما أرسله أو أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام صغيرا كان أو كبيرا. نعم.
ثم مذهب الشافعي والمحدثين أن المرسل لا يحتج به، وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد وأكثر الفقهاء يحتج به، ومذهب الشافعي أنه إذا انضم إلى المرسل ما يعضده احتج به.
وما درس في كتب المصطلح في ظاهر كلام ابن جرير الطبري الذي نقره ابن عبد البر أنه يحكي الإجماع على قول مالك وأبي حنيفة، ولكن تعقب في ذلك، بل في ظاهر كلام أبي داود في رسالته إلى أهل مكة في بيان سننه، وربما هذا ما ذكرته في شرح النزهة، في بيان سننه أن من كان قبل الشافعي يحتجون بالمراسيل حتى جاء الشافعي رحمه الله تعالى فمنع منها ثم تبعه الإمام أحمد. نعم.
ومذهب الشافعي أنه إذا انضم إلى المرسل ما يعضده احتج به، وبان بذلك صحته
بشرط اختلاف المخرج. نعم.
وذلك بأن يروى مسندا أو مرسلا من جهة أخرى، أو يعمل به بعض الصحابة رضوان الله عليهم أو أكثر العلماء، سواء عنده في هذا مرسل سعيد بن مسيب وغيره. وقال بعض أصحابه
وغيره.
وقال بعض أصحابه: مرسل سعيد حجة مطلقة لأنها فتشت فوجدت مسندة، وليس كما قال، وقد بينت ذلك في الإرشاد في علوم الحديث.
الإرشاد هو مختصر معرفة علوم الحديث لابن الصلاح، ثم اختصر الإرشاد في كتاب آخر وسماه التقريب، وهو الذي شرحه السيوطي في التدريب. نعم.
هذا في غير مرسل الصحابي، أما مرسله وهو روايته ما لم يدركه أو يحضره، كقول عائشة رضي الله عنها: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا. فمذهب الشافعي والجماهير أنه حجة،
بل هذا إجماع ولا يلتفت إلى قول من سيذكر قوله بعده. نعم.
وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفاريني الإسفرايني.
نعم.
وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني: ليس بحجة إلا أن يقول لا أروي إلا عن صحابي، لأنه قد يروي عن تابعي، والصواب الأول، لأن رواية
قلت لكم أنه إجمع مص على هذا طائفة من العلماء. نعم.
والصواب الأول لأن روايته غالبا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صاحبي آخر أو عن صحابي آخر. فإذا روى عن تابعي على النذور بينه
يعني. وهذا شرحنا في نزهة النظر، ذكرنا أن الحافظ ابن حجر صنف فيه كتابا. نعم.
قال رحمه الله: فصل. إذا روى بعض الثقات الحديث متصلا وبعضهم مرسلا، أو بعضهم مرفوعا وبعضهم موقوفا، أو وصله هو، أو رفعه في وقت وأرسله، أو وقفه في وقت، فالصحيح الذي عليه الفقهاء وأهل الأصول ومحققو المحدثين أنه يحكم بالوصل والرفع لأنه زيادة ثقة،
وهذا خلاف ما عليه جمهور المحدثين والحفاظ. والصحيح أنه كما مر معنا في النزهة لا يطلق فيه القول، بل ينظر إلى كل حديث بمفرده، والمحدثون ليس لهم قاعدة متمسك بها في هذا الباب، بحيث إنهم يرجحون الزيادة مطلقا أو يرجحون النقص مطلقا. نعم.
وقيل يحكم بالإرسال والوقف، ونقل الخطيب هذا عن أكثر المحدثين، وقيل يؤخذ برواية الأحفظ، وقيل الأكثر. فصل. زيادة الثقة مقبولة عند الجمهور من الطوائف، وقيل لا تقبل، وقيل تقبل.
هذا مثل الذي قبله. نعم.
وقيل تقبل من غير من رواه ناقصا، ولا تقبل منه للتهمة، وهو ضعيف. فصل.
وكل هذا لا يطلق فيه القول كما قدمنا مرارا وأخذنا في النزهة. نعم.
فصل. إذا قال الصحابي أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أو من السنة كذا، أو أمر بلال أن يشفع الأذان ونحو ذلك، فكله مرفوع على الصحيح الذي عليه جمهور العلماء من الطوائف، سواء قال ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعده، وقيل موقوف. وإذا قيل في الحديث عند ذكر الصحابي يرفعه أو ينميه
أو
ينميه
ينميه
أو ينميه وإذا قيل في الحديث عند ذكر الصحابي يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية، فمرفوع بالاتفاق. وإذا قال التابعي من السنة كذا،
وهذا عرفناه أيضا من قبل، وهو شيء مهم، ونبهنا على مسألة دقيقة فيه تقع في كثير من كتب المصطلح، وهي أنهم يقولون إذا تؤكد اطلاعه عليه، وهذا باطل بلا شك، لأننا نتكلم عن أمور الشرع التي اطلع عليها رب العالمين، ولا يعقل أن يطلع الله جل وعلا على شيء متعلق بالشرع ويقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينقل عنه فيه شيء، معنى هذا أن الله لم يطلعه عليه، باطل. هذا يقع في كثير من كتب المصطلح، إذا درستها وقرأتها ونظرت فيها تستحضر هذا المعنى. نعم.
وإذا قال التابعي من السنة كذا، فالأصح أنه موقوف، وقال بعض أصحابنا مرفوع مرسل. وإذا قال الصحابي كنا نقول أو نفعل كذا، أو كانوا يقولون أو يفعلون كذا، أو لا يرون بأسا بكذا، إن لم يضفه بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عهده ونحو ذلك، فموقوف.
وينبغي على الناظر في كتب الأحكام أن ينظر إلى عدم المخالفة لهذا المنقول أو المخالفة، أو يدرس المسألة على مقتضى قواعد الشرع، فإذا لم ير قائلا بخلاف هذا القول فإنه لا يقول به. نعم.
وإن أضافه فقال كنا أو كانوا يفعلون في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عهده أو وهو فينا أو بين أظهرنا، فمرفوع على الصحيح، وقيل موقوف. وقيل إن كان أمرا يظهر غالبا فمرفوع، وإلا فموقوف، وقيل مرفوع مطلقا.
وهذا القول قبل الأخير والذي نبهتكم عليه، وأنه فاسد بمعنى الكلمة. يقولون يشترطون أن يطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ينقل فيقر إما إثباتا أو ينفي، أمر من الشرع ولا يطلع الله عليه نبيه عليه الصلاة والسلام، ويلتصق بالشرع. نعم.
وهذا ظاهر كلام كثير من المحدثين والفقهاء، وهو قوي فإنه ظاهر. وأما قول التابعي كانوا يقولون ويفعلون، فلا يدل على رفع ولا على فعل جميع الأمة، فلا حجة فيه بلا خلاف، إلا أن يصرح بنقله عن أهل الإجماع. وفي ثبوت الإجماع بخبر الواحد خلاف، ذهب الأكثرون إلى أنه لا يثبت به، والله أعلم.
وفي ثبوت الإجماع بخبر الواحد خلاف، يعني أنه واحد يخبر بهذا الإجماع، وإذا لم ينقل إلا قوله، فهل نفتش بشيء متكلف متعسف؟ لا، نأخذ بقوله، وإن كان أحدا وإن كان واحدا هو الذي اعتنى بهذا، يكفي أن لا ينقل إلينا الخلاف في هذا المسألة. نعم. فصل.
فصل. الإسناد المعنعن، وهو فلان عن فلان،
أو أن فلانا. نعم.
قيل إنه مرسل أو منقطع، والصحيح الذي عليه العمل وقاله الجماهير من أهل الحديث والفقه والأصول أنه متصل.
والنووي رحمه الله تعالى، من درس كتبه وتتبعها المصنفة في الفقه أو في الأصول أو في الحديث أو في شروح الحديث، يجد عنده توسعا في نسبة القول إلى الجمهور والجمهرة التي يدعيها بعضها لا وجود لقلة قائلة به ممن يصح أن ينسب إليه القول، فما كل قائل لقول يضاف إلى أهل العلم وأئمة الدين، مثل ما مر معنا في مسألة الآحاد. نعم.
والصحيح الذي عليه العمل وقاله الجماهير من أهل الحديث والفقه والأصول أنه متصل بشرط أن لا يكون المعنعن مدلسا، وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعضا، وفي اشتراط ثبوت اللقاء وغيره خلاف. قيل لا يشترط بل يكفي الإمكان، وهو مذهب مسلم بن الحجاج ادعى في مقدمة صحيحه الإجماع عليه. ومنهم من شرط ثبوت اللقاء، وهو مذهب علي بن المديني والبخاري وأبي بكر الصيرفي الشافعي والمحققين، وهو الأصح.
وهو الأصح، وهذا الذي درسناه في نزهة النظر. نعم.
ومنهم من شرط طول صحبته له، ومنهم من شرط معرفته بالرواة عنه. وإذا قال حدثنا الزهري أن ابن المسيب حدث بكذا، أو قال ابن المسيب كذا ونحوه، فقال الإمام أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة والحافظ أبو بكر البرديجي لا يلتحق ذلك بعن، بل هو منقطع حتى يتبين السماع. وقال الجمهور هو كعن محمول على السماع بالشرط المتقدم، كذا نقله الحافظ أبو عمر بن عبد البر ابن عبد البر
أبو عمر بن عبد البر. نعم.
فصل. التدليس قسمان، أحدهما أن يروي عمن عاصره ما لم يسمعه منه موهما سماعه قائلا قال فلان أو عن فلان ونحوه، وربما لم يسقط شيخه أو وأسقط غيره صغيرا أو ضعيفا تحسينا للحديث. وهذا القسم مذموم جدا، ذمه الجمهور، ولا يغتر بجلالة من تعاطاه من كبار العلماء، فقد كان لبعضهم فيه عذر سننبه عليه إن شاء الله تعالى. ثم قال قوم من عرف به صار مجروحا فلا تقبل روايته وإن بين السماع. والصحيح الذي عليه الجمهور التفصيل، فما رواه بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع كعن وقال فمرسل، وما بينه فيه كسمعت وحدثنا وأخبرنا فمقبول محتج به. وفي الصحيحين وغيرهما من هذا الضرب كثير جدا، كقتادة والأعمش والسفيانين وهشيم وغيرهم.
وهنا تنظر إلى مسألتين، إلى مسألة الطبقات، هذا شرحناه في النزهة، طبقات المدلسين التي اصطلح عليها الحافظ ابن حجر فهما منه لكلام كثير من المتقدمين ومن جاء بعده، وأنه قد ينازع في شيء من هذا، فقد يعد من الطبقة الثانية الذين يقبل تدليسهم من هو من الطبقة الثالثة، وقد ينعكس الأمر. ثم عنعنة المدلسين في الصحيحين كانت محل نظر العلماء ولا تزال، وسألت شيخنا العلامة مقبل رحمه الله الوادعي، وهو مسجل ومذكور في المقترح في أسئلة المصطلح السؤال وجوابه، عن عنعنة المدلسين الذين في الصحيحين، فذكر لنا قول المزي رحمه الله تعالى، وأنهما لجلالة قدرهما وعنايتهما بهذا الفن وتقدمهما فيه كانا يتخيران من حديث هؤلاء ما تابعهم عليه غيرهم وإن لم يذكروا هذا الطريق، أو أنهم يروون عن شيوخهم ما ضبطوه من حديثهم. وهذا كمن درس البخاري ومسلم يعلم حقيقة هذا الأمر. نعم.
وهذا الحكم جار في من ثبت أنه دلس مرة واحدة، وما كان في الصحيحين وشبههما من الكتب
وشبههما
وما كان في الصحيحين وشبههما من الكتب المعتمدة التي التزم مصنفوها المحققون الصحيح عن المدلسين بعن، محمول على أنه ثبت سماع ذلك المدلس ذلك الحديث من ذلك الشخص من جهة أخرى.
هذا الذي أجاب به طائفة، وأحيانا قد تكون هذه دعوة، لكن للبخاري ومسلم على الخصوص علل أخرى. نعم.
القسم الثاني أن يسمي شيخه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بخلاف ما يعرف.
طبعاً عندكم في الحواشي المعلق أحياناً يستفيد من كلام الحافظ ابن حجر، سواء كان في نكت ابن الصلاح أو في نكت البخاري أو في شرح البخاري فتح الباري. نعم.
القسم الثاني أن يسمي شيخه أو يكنيه أو ينسبه
أو يكنيه
أو ينسبه أو يصفه بخلاف ما يعرف به، فكراهته أخف من الأول، وسببها توعر طريق معرفته. وأما العذر الذي وعدنا به عن تدليس الأئمة الكبار، فهو أن الحديث قد يكون عنده عمن يعتقد عدالته وضبطه، وهو عند الناس أو أكثرهم مجروح، فهو يعتقد صحة الحديث في نفس الأمر لكون الراوي ثقة عنده، والناس يرونه ضعيفا، فلو ترك التدليس وصرح باسم شيخه جعل الناس الحديث ضعيفا، وفاتت سنة عن المسلمين، فعدل إلى التدليس لهذه المصلحة مع أنه لم يكذب.
في نفس الأمر في ثبوت الحديث وإن حذف شيخه، هذا من الأجوبة التي أجابوا بها. نعم.
فإن قيل فعلى هذا ينبغي أن يحتج بعنعنة المدلس، لأنه إن كان فيه محذوف فهو ثقة،
وهذا ليس على الإطلاق، وإنما قيل في بعض الأئمة الذين وصفوا بالتدليس قيل. نعم.
فالجواب أن هذا الاحتمال وإن كان ممكنا فلسنا على قطع منه ولا ظن،
إلا إذا صرح أئمة الحديث بإمكانه ووجوده، وأن هذا الإمام وإن روى عن مدلس فإنه لا يروي عنه إلا ما ضبطه من حديث شيخه. مثلا محمد بن مسلم بن تدرس بماذا يعرف؟ بأبي الزبير. أبو الزبير هذا يروي عن جابر في صحيح مسلم، إذا قال أبو الزبير عن جابر فهو محمد بن مسلم ابن تدرس، هذا كان عنده تدليس. الليث بن سعد إذا روى عنه حملوا روايته على الاتصال وإن روى بلفظ العنعنة. لما؟ لأنه أخذ من حديثه ما سمعه من شيوخه، وهذا كمثال، هذا كمثال، وله نظائر عند أئمة الحديث وهم دقيقون في هذا الباب، وقد ضبطوه ضبطا مؤكدا لا حجة مع مخالفهم إلا الهوى. نعم.
وجواب آخر وهو أنه وإن كان ثقة عنده فلا يحتج به حتى يسميه، لأنه
من ذلك أيضا ما قاله شعبة بن الحجاج أبو بسطام، وكلامه من أشد ما يكون في التدليس، ومع هذا صح عنه أنه قال كفيتكم تدليس ثلاثة، من هم؟ قتادة والأعمش وأبو إسحاق السبيعي، هؤلاء من مشاهير المدلسين. لكن إذا جاءك شعبة عن قتادة، شعبة عن أبي إسحاق السبيعي، شعبة عن الأعمش، فعض عليه بالواجب كلام الأئمة. نعم.
وجواب آخر وهو أنه وإن كان ثقة عنده فلا يحتج به حتى يسميه، لأنه قد يعتقده ثقة وهو مجروح للاختلاف في أسباب الجرح، ولهذا لو قال أخبرني الثقة لم يحتج به على المذهب الصحيح، وبالله التوفيق.
نعم. من قال لا أروي إلا عن ثقة أو حدثني الثقة، فمر معنا في النزهة كمالك وشعبة والشافعي وجماعة. نعم. ينظر في الراوي. نعم.
فصل إذا خلط الثقة لاختلال ضبطه بهرم أو خرف أو ذهاب بصر ونحوه، قبل حديث من أخذ عنه قبل الاختلاط، ولا يقبل من أخذ عنه بعد الاختلاط، أو شككنا في وقت أخذه، وما كان في الصحيحين من هذا محمول على أنه أخذ قبل الاختلاط،
يعني أخذ عن هذا الراوي، وهذا مر معنا في الاختلاط، فلا يرد قول المختلط أو رواية المختلط، ينظر إلى البلد، ينظر إلى الراوي.
فصل في الاعتبار والمتابعة والشواهد.
كل هذه مقدمة بالمصطلح. نعم.
قد أكثر البخاري
على الأقل ذكرت لنا ما درسنا النزهة. نعم.
قد أكثر البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه من ذكر المتابعة في كتابه، فينبغي أن نبين هنا معناها حتى يتقرر معناها في نفس المعتني بكتابه، وليخفى الكلام
في نفس المعتني بكتابه
وليخفي الكلام عليها إن قدر لنا الوصول إليها، وليخف الكلام عليها إن قدر لنا الوصول إليها. فإذا روى حماد مثلا حديثا عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، نظرنا هل تابعه ثقة فرواه عن أيوب؟ فإن لم نجد فثقة غير أيوب عن ابن سيرين، وإلا فثقة غير ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه، وإلا فصحابي غير أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأي ذلك وجد علم أنه لا أنه أن له أصلا يرجع إليه، وإلا فلا. فهذا النظر هو الاعتبار،
ولكن الأخير شاهد وهو متابعة الصحابي. نعم.
وأما المتابعة فأن يرويه عن أيوب غير حماد أو عن ابنه غير حماد. نعم. فأن يرويه عن أيوب غير حماد أو عن ابن سيرين غير أيوب أو عن أبي هريرة غير ابن أو عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه غير ابن سيرين أو عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي هريرة. فكل نوع من هذه يسمى متابعة، وأفضلها الأولى ثم على الترتيب، وسببه أنها تقوية والمتأخر إلى التقوية أحوج. وأما الشاهد فأن يروى حديث آخر بمعناه، وتسمى المتابعة شاهدا ولا ينعكس. ويدخل في المتابعات والشواهد بعض من لا يحتج به ولا يصلح لذلك كل ضعيف. ولهذا يقول الدارقطني وغيره: فلان يعتبر به وفلان لا.
يعني فلان يصلح في الشواهد المتابعات وفلان لا يصلح.
ومما يحتاج إليه المعتني بصحيح البخاري فائدة ننبه عليها، وهو أنه يقول تارة في مثل المثال المذكور: تابعه مالك عن أيوب، وتارة يقول: تابعه مالك ولا يزيد. فإذا قال: تابعه مالك عن أيوب، فهذا ظاهر لا خفاء به، والضمير في تابعه يعود إلى حماد، أي تابع مالك حمادا فرواه عن أيوب كرواية حماد. وأما إذا اقتصر على تابعه مالك فلا تعرف لمن المتابعة إلا من يعرف طبقات الرواة ومراتبهم. وهذا هين يسهل على من أنس بهذا الفن وبحث عنه، فاحفظ هذا الفصل فإن نفعه في هذا الكتاب عظيم.
وسيمر معنا له نظائر إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: فصل. إذا قال الصحابي لنفسه قولا ولم يخالفه غيره ولم ينتشر فليس هو إجماعا وهل هو حجة؟ فيه خلاف للعلماء، وهما قولان للشافعي رحمة الله تعالى عليه: الصحيح الجديد أنه ليس بحجة، والقديم أنه حجة.
وهذه المسألة في الحقيقة في مذهب الشافعي تحتاج إلى بحث مستقل ودراسة متقنة. نعم.
فإن قلنا حجة قدم على القياس ولزم التابعي العمل به ولا تجوز مخالفته، وهل يخص به العموم؟ فيه وجهان. وإذا قلنا ليس بحجة قدم القياس عليه وجاز للتابعي مخالفته. فأما إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم فعلى الجديد لا يقلد بعضهم بعضا ويطلب الدليل، وعلى القديم هما دليلان تعارضا فيرجح أحدهما بكثرة العدد
أو علة الحكم أو قوة القياس أو ما أشبه ذلك. نعم.
فإن استويا قدم بالأئمة، فإن كان مع أقلهما عددا إمام دون أكثرهما فهما سواء، فإن استويا في العدد والأئمة لكن في أحدهما أحد الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فهل يقدم أم يستويان؟ فيه وجهان. هذا كله إذا لم ينتشر. فأما إذا انتشر فإن خولف فحكمه ما سبق، وإن لم يخالف ففيه خمسة أوجه لأصحابنا
الشافعية. نعم.
الصحيح منها عند أصحابنا العراقيين وغيرهم أنه حجة وإجماع، والثاني حجة لا إجماع، والثالث ليس بإجماع ولا حجة، والرابع إن كان حكم إمام أو حاكم فليس بحجة، وإن كان فتيا غيرهما فحجة، والخامس عكسه. قال أبو إسحاق المروزي من أصحابنا: لأن الحكم يكون غالبا بعد مشورة ومباحثة وينتشر انتشارا ظاهرا بخلاف الفتيا، ولو قال القول المنتشر تابعي فالصحيح الذي عليه الجمهور أنه كالصحابي فيكون على الأوجه الخمسة، وقيل لا يكون هذا حجة. قال ابن الصباغ: الصحيح أنه إجماع، وهذا الذي صححه هو الصحيح، لأن التابعي في هذا كالصحابي من حيث إنه انتشر وبلغ الباقين ولم يخالفوا وكانوا مجمعين، وإجماع التابعين كإجماع الصحابة رضي الله عنهم. وأما إذا لم ينتشر قول التابعي فليس بحجة بلا خلاف، والله أعلم. وهذا الفصل تدعو إليه حاجة المعتني بصحيح البخاري لكثرته فيه، وبالله التوفيق.
لما يقع في التبويبات والتعليقات والإحالة على الكثرة بهذا الاضطراد عند النووي رحمه الله ليست بصحيحة، وليست طريقا للشافعي رحمه الله في منصوص الرسالة، بل أحيانا قد يرجح بالكثرة مع قوة الدليل، وأحيانا قد يرجح بالقلة مع قوة الدليل. فإذا كان الدليل قويا لم ينظر لا إلى كثرة القائل ولا إلى القائلين ولا إلى قلتهم. هذا الذي تجده في نصوص كثيرة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة. نعم.
قال رحمه الله:
أيضا ينبغي على طالب العلم كما نبهنا غير مرة في حال بحثه للمسائل العلمية أنه إذا وجد إجماعا لا يعلم أن أحدا من المعتبرين من أئمة الدين نقضه فإنه لا يقول بخلاف هذا القول، لا يقول بخلاف هذا القول. وقد رأيت في كلامي طائفة من العلماء الذين يتشددون في حكاية الإجماع ولا يبالون به كالشوكاني والصنعاني، يقفون عند مسائل لا يجدون قائلا بها، لم يدعى فيها الإجماع بل لا يجدون قائلا بها، فلا يقولون بما يستظهرونه هم في أنفسهم من الداخل. قد تقول اضرب لي مسألة أو مثالا، خذ مثالا في جلسة الاستراحة، هذا ذكرناه في الشرح العمدة وهو مثال مهم بالنسبة للشوكاني رحمه الله. ذكرنا أن النووي أنكر أن تكون جلسة الاستراحة في صحيح البخاري، تعقبه الحافظ ابن حجر وقال بأنها موجودة لكنها في كتاب المغازي، وهكذا الألباني، لكن قال الألباني هي شاذة. الشوكاني رحمه الله لما أتى عليها لم يتكلم، لا عفوا ليس ابن حجر، الشوكاني الذي تعقب النووي، لكن قال هي في البخاري، والقول بها يقتضي الوجوب، ولكن لا أعلم أحدا قال به أو نحو هذا المعنى. رتبها على هذا الترتيب: النووي أنكر وجودها، الشوكاني أثبته ولم يتعرض لصحتها أو ضعفها أو شذوذها، ولكن قال إن علمت قائلا بها بوجوبها، ما يدل عليه لأن حديث المسيء في صلاته كله واجبات، لكن قال لا قائل به. الألباني لما درس الحديث قال هي شاذة، وهذا يقع له نظائر في كلام الشوكاني والصنعاني وغيرهم.
قال رحمه الله: فصل. قال العلماء: لا يجوز العمل في الأحكام ولا يثبت ولا يثبت إلا بالحديث الصحيح أو الحسن، ولا يجوز بالحديث الضعيف، لكن يعمل بالضعيف فيما لا يتعلق بالعقائد والأحكام كفضائل الأعمال والمواعظ وأشباهها.
والصحيح أنه على خلاف هذا، فالكل شرع عند من يشترط شروطا أو لا يشترط شروطا، كما فعله النووي في غير مصنفاته، ألا يكون الضعف شديدا وألا يعتقد ثبوته وألا يعتقد أيضا ما فيه من الفضيلة. وصحيح أن الضعيف ضعيف، فمن وصل حكمه إلى أن الحديث ضعيف لم يجوز له أن يقضي بما فيه من الحكم ولو كان في فضائل الأعمال. نعم.
قال رحمه الله: فصل. قال العلماء المحققون من المحدثين وغيرهم: إذا كان الحديث ضعيفا لا يقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعل، أو أمر، أو نهى، أو حكم، وشبه ذلك من صيغ الجزم. وكذا لا يقال روى أبو هريرة رضي الله عنه، أو قال، أو ذكر، أو أخبر، أو حدث، أو نقل، أو أفتى، وشبه ذلك. وكذا لا يقال ذلك في التابعين ومن بعدهم فيما كان ضعيفا، فلا يقال شيء من ذلك بصيغة الجزم، وإنما يقال في الضعيف بصيغة التمريض، فيقال روي عنه، أو نقل، أو ذكر، أو حكي، أو يقال، أو يروى، أو يحكى، أو يعزى، أو جاء عنه، أو بلغنا عنه. قالوا: وإذا كان الحديث أو غيره صحيحا أو حسنا عين المضاف إليه بقال بصيغ الجزم، ودليل هذا بصيغة الجزم.
نعم.
ودليل هذا كله أن صيغة الجزم تقتضي صحته عن المضاف إليه، فلا يطلق إلا ما صح، وإلا إلا ما صح،
إلا
على ما صح.
نعم.
فلا يطلق إلا على ما صح، وإلا فيكون في معنى الكاذب عليه، وهذا التفصيل مما يتركه كثير من الناس من المصنفين في الفقه والحديث وغيرهما وغيرهم. وقد اشتد إنكار الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي على من خالف هذا من العلماء.
وبسبب هذه الإنكارات على ما فيه سعة في الاستعمالات يقع الغلط. فالبيهقي رحمه الله تعالى لما أنكر هذا الفعل في استعمال صيغة التمريض على ما هو صحيح أو صيغة الجزم على ما هو ضعيف باعتبار ما نقل، أما الثاني ففيه احتمال، وأما الأول فقد نبهنا غير مرة أنهم قد يستعملون روية أو ذكر أو ما أشبه ذلك ويريدون به الصيغة، وهذا استعمله الإمام أحمد، سيمر معنا استعمال البخاري له، فإنه يروي بصيغة التمريض ما أسنده هو بالصحيح على شرطه، فيقول يروى وذكر مما يسمى بالمعلقات غير المجزوم بها، فهو معلق غير مجزوم به، روي بصيغة التمريض وأسنده في موضع آخر، وأي شيء أصح من هذا؟ وأحيانا يذكره بصيغة التمريض ويكون الحديث مسندا عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى. والإمام أحمد في أصول السنة استعمل روية في أحاديث الرؤية في أصول السنة، ذكرت لكم هذا، وتمنيت لو أن شيخنا رحمه الله النجمي ما علق على هذا الموضع من الإمام من أصول السنة للإمام أحمد رحمنا الله وإياه منتقدا عليه أنه استعمل هذا الصيغة التي تستعمل في الضعيف، والأئمة ما زالوا يفعلون هذا، ونبه على هذا الحافظ العراقي، ونبه على هذا الحافظ ابن حجر، ونبه كثير من الأئمة على هذا ولم يلتفتوا إلى إنكار البيهقي. ومن المعاصرين الذين شددوا في هذا الباب محدث العصر الشيخ ناصر الألباني عليه رحمة الله في مقدمة تمام المنة أيضا استعمل هذا، لكن الناظر إلى استعمالات الأئمة وعلى رأسهم إمام الصحة في الكتب البخاري رحمه الله استعمل صيغة التمريض ثم يسند الحديث بنفسه هو في صحيح بصيغة التمريض ويسنده. الإمام أحمد قلت لكم أنه استعمل هذه الصيغة في أصول السنة رواية عبدوس بن مالك العطار في أحاديث الرؤيا التي يجزم الأئمة بأنها متواترة، بل الرواية المشهورة بل رواية على الإمام أحمد فيما يتعلق مسألة الرؤية تكفير من أنكرها، هذه رواية في قول الإمام أحمد أن من أنكر الرؤيا يعتبر كافرا. نعم، انتبهوا لهذه لأنها ستمر معنا البرهان عليها سيمر علينا فيما يتعلق بالمعلقات. نعم،
وهذا التساهل من فاعله قبيح جدا.
فإن يعني شفتوا قضية الإنكار أحيانا، ولهذا قد تنبه أنت بشدة مع الإجلال والاحترام والتقدير للذين أنكروا هذا الباب وإن كانوا من أئمة الحديث في القديم والحديث. نعم،
وهذا التساهل من فاعله قبيح جدا، فإنهم يقولون في الصحيح بصيغة التمريض وفي الضعيف بالجزم، وهذا حيد عن الصواب.
حيد،
وهذا حيد عن الصواب.
قلت لكم أن الأخير ممكن في الصحيح في ما هو تعلم أنه ضعيف وتستخدم بصيغة الجزم، لا ممكن هذا، لكن في الضعيف ممكن. نعم،
وهذا حيد عن الصواب وقلب للمعاني، والله المستعان. وقد اعتنى البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه بهذا التفصيل في صحيحه، فيقول في الترجمة الواحدة بعض كلامه بتمريض
الله
وبعضه بجزم مراعيا ما ذكرنا.
لا والله،
وهذا مما يزيدك اعتقادا في جلالته وتحريه وورعه واطلاعه وتحقيقه وإتقانه.
ونفينا عنه لما علل به النووي لا يقتضي نفي ما علل له، ما علل به لا يقتضي نفي ما علل له، ما علل له هو تحريه وورعه واطلاعه تحقيقه وإتقانه، وما علل به أنه يستخدم التمريض. معنى هذا أننا نعطي قاعدة أن كل ما قال به البخاري رحمه الله تعالى بصيغة الجزم فهو صحيح، هذا ليس بصحيح، سيأتي تحريره حتى عند البخاري رحمه الله، وما قال فيه بصيغة التمريض فهو عنده ضعيف، وهذا لم يدعيه البخاري، بل ذكرت لكم بالحجج والبراهين القوية والتي سيأتي معنا دراستها أنه يستعمل التمريض ذكر أو قيل فيما أسنده في موضع آخر هو بنفسه رحمه الله، وهذا سيأتي بعد قليل فيما يتعلق بالمعلقات. لكن انظروا إلى طالب العلم التعامل مع أوهام العلماء بحفظ أماكن مكانتهم. هم رأوا نماذج من هذا الباب، وإلا فإن كلام النووي رحمه الله هذا دعوة، استطيع أن نقول بأنها دعوة، لأنه يقول وقد اعتنى البخاري رحمه الله ورضي عنه بهذا التفصيل في صحيحه، فيقول في الترجمة الواحدة بعض كلامه بتمريض وبعضه يزم مراعيا ما ذكرنا. فكلامه هذا يشعر على أن على الدراسة الكاملة لكلام البخاري رحمه الله تعالى. ولهذا كانت عبارة الحافظ ابن حجر فيما يقوله في المجزوم وغير المجزوم أدق من كلام النووي رحمه الله، وسأذكرها لك. نعم.
قال رحمه الله: فصل. قد أكثر البخاري رحمه الله ورضي عنه في صحيحه في تراجم أبوابه من ذكر أحاديث وأقوال الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم بغير إسناد، وحكم هذا أن ما كان منه بصيغة جزم فهو حكم منه بصحته كما ذكرنا في الفصل السابق، وما كان بصيغة تمريض فليس فيه حكم بصحته، ولكن ليس هو واهيا، إذ لو كان واهيا إذ لو كان واهيا لم يدخله في هذا الكتاب المسمى بالصحيح.
دعوة أيضا ذكرت لكم هذا، ولذلك أخرت الكلام على هذا الموضع. حديث الصادق المصدوق تحفظونه من الأربعين متفق عليه، البخاري رحمه الله تعالى ذكره في كتاب الإيمان بصيغة التمريض، ووصله في ستة مواضع من صحيح، أو في سبعة مواضع. فهمت؟ الصادق المصدوق حديث متفق عليه، ذكره بصيغة التمريض ووصله في مواضع أخرى، وهذا تجده في التغليق للحافظ ابن حجر رحمه الله، ومنها حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله، وصله في موضعين وذكره بصيغة التمريض، والحديثان متفق عليهما. وأيضا مما مرضه وأسنده في موضع آخر ما جاء في باب الرقى عن ابن عباس في قصة الملدوغ، وأسنده في مواضع أخرى. وكذلك يعني إذا نظرت في باب ميراث الجد مع الإخوة. وعلى العكس هناك مجزوم به عند البخاري رحمه الله، ولكن في حال النظر إلى إسناده لا تجده صحيحا، وأشهر ذلك ما جاء، وكان شيخنا مقبل رحمه الله يمثل بهذا، وهو ما جاء في كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري أن عليا رضي الله عنه قال أنه قال للآخرة بنون وللدنيا بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، وهذا الحديث يزم به. ومع هذا إذا نظرت إلى إسناده من جميع طرقه ترى فيه رجلا مبهما لا يدرى من هو. هذه علة. ولهذا ظاهر كلام العلماء الاتفاق على أن ما علقه البخاري ليس على شرطه، فالمعلقات التي في صحيح البخاري ليست على شرطه. ولهذا مما يدل على هذا الاتفاق ويؤكده أن العلماء الذين اعترضوا على البخاري وعلى مسلم الأحاديث المعلقة وهي قليلة، وهذه الدعوة تقع من أئمة كبار أخواني. ابن الصلاح مثلا ادعى أنه ليس في صحيح الإمام مسلم شيء موقوف، جاء الحافظ ابن حجر رحمه الله وصنف كتابا مستقلا وسماه الوقوف على ما في صحيح مسلم من الموقوف، ردا على دعوة الحافظ ابن الصلاح رحمه الله. وهذا يقع، فلا يضيق صدر طالب العلم ولا صدر الباحث، لأن هؤلاء العلماء ليسوا معصومين، هم بشر، أحيانا يغترون بكلام سابق لهم في الأمر، وهذا من محنة المتابعة، أو بالأصح أضبط من محنة تتابع على الأقوال. يقول القول إمام جليل القدر، فتطغى جلالة قدره على التحقيق، فيتابعه الناس في جلالة القدر ولا يتابعونه في التحقيق الذي زلت فيه قدمه في مسألة أو في مسألتين أو في ثلاث فادعاها، وتكون هذه الدعوة من المسائل الكبار. على كل حال، الغالب الحافظ ابن حجر الذي وعدتكم بعبارته يقول البخاري لا يجزم غالبا إلا بما كان على شرطه. غالبا، انتبه لهذا التدقيق، غالبا. الأغلبية هذه خرجوا عندك بعض الأشياء بتنتبه لها. نعم. وبينوا الحافظ ابن حجر رحمه الله مثلا في النكت على ابن الصلاح وفي شرحه في مواضع للبخاري وفي التغليق بينوا العلل التي يأتي بها الحافظ الإمام البخاري بالتمريض مع صحة الحديث، فذكر في النكت قال لكونه روى الحديث المعلق بصيغة التمريض بالمعنى. لاحظ لما مرضه؟ لأنه رواه بالمعنى. تمام. وقد يكون صحيحا لكنه ليس على شرطه، ليس على شرطه، وهذا فيما لم يسنده
في موضع
آخر، مثل حديث الدين النصيحة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال كذا البخاري في صحيح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. الدين النصيحة من أفراد مسلم رحمه الله، حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري، ولم يصح إلا عنه، لم يصح إلا عنه، جزم به لكن ليس على شرطه. وقد يكون حسنا لغيره أو صحيحا لغيره، هذا من ضمن العلل التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. زاد السيوطي أو لكونه ضم إلى الحديث الصحيح الذي علقه بصيغة التمريض، ما لم يصح فأتى بصيغة تستعمل فيهما. وإنما ذكرت كلام السيوطي لا لأن فيه زائدا على كلام الحافظ ابن حجر، ولكن للفائدة الأخيرة، التمريض استعمل فيهما، ما ختم السيوطي الكلام بهذا، قال فأتى بصيغة تستعمل فيهما، ما هما؟ الصحة والضعف. نعم.
واصل. قال رحمه الله
وهذا من المواضع التي قلنا بأنها متعلقة وملاصقة لكتاب البخاري ويعتنى بها. نعم.
قال رحمه الله ودليل صحة ما كان بصيغة جزم أن هذه الصيغة موضوعة للصحيح كما سبق.
من الذي وضعها؟ نرجع ونقول دعوة. نعم.
فإذا استعملها هذا الإمام الذي محله في الحذق والإتقان والورع بالمحل الذي أشرنا إليه، وفي مثل هذا الكتاب الذي سماه بالصحيح مع قوله الذي ذكرناه ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، اقتضى ذلك صحته.
كيف نناقش النووي؟ بالعنوان. والآن نتكلم عن المعلقات بصيغة الجزم. ظاهر كلام النووي أنه أنزلها منزلة الصحيح، وهذا ليس بصحيح. لما؟ لأن البخاري إنما قال ذلك في المسند، الجامع الصحيح المسند المختصر، والمعلق ليس مسندا باتفاق. فمناقشة النووي في هذا الباب وفي هذا الموضع بهذه الناحية، بهذه الحيثية، ولهذا لم يلتفت العلماء إلى معلقات البخاري، لا المجزوم بها ولا غير المجزوم بها، الذين صنفوا في المنتقدات عليه كما ذكرنا ذلك، كما أيضا فعلوا هذا في صحيح مسلم، فإنهم لم يتعرضوا للمقدمة لأنها ليست على شرطه. نعم.
ولا يقال يرد على هذا، يرد على هذا، يرد على هذا إدخال،
يرد، تمام، يرد،
يرد على هذا إدخال ما هو بصيغة تمريض، لأنه قد نبه على ضعفه بإيراده إياه بصيغة التمريض.
نفس الدعوة. انظروا إلى الدعوة كيف البنايات، كيف يبنى على مثل هذه الدعاوى. نعم.
لأنه قد نبه على ضعفه بإيراده إياه بصيغة التمريض، وهذا واضح لا خفاء به. والمراد بقوله ما أدخلت في الجامع إلا ما صح، أي ما ذكرت مسندا إلا ما صح، والله أعلم. ثم أعلم أن هذه المقطعات تسمى تعليقا إذا كانت بصيغة جزم، كذا سماها الحميدي الأندلسي وغيره من العلماء المتأخرين،
يعني صاحب الجمع في الصحيحين،
وغيره من العلماء المتأخرين، وسبقهم بهذه التسمية الدارقطني، وشبهوه بتعليق الجدار، وشبهوه بتعليق الجدار لقطع الاتصال. ثم إنه يسمى تعليقا إذا انقطع من أول إسناده واحد فأكثر، ولا يسمى بذلك ما سقط وسط إسناده أو آخره، ولا ما كان بصيغة تمريض. واعلم أن هذا التعليق إنما يفعله البخاري لما ذكرناه أولا، أن مراده بهذا الكتاب الاحتجاج لمسائل الأبواب،
وهذه علة تضاف إلى ما ذكرناه من كلام الحافظ. نعم.
أن مراده بهذا الكتاب الاحتجاج لمسائل الأبواب فيؤثر الاختصار، وكثير من هذا التعليق أو أكثره مما ذكره في هذا الكتاب في باب آخر، وربما كان قريبا.
وربما كان قريبا، وأظن والله أعلم أن يعني لاحظوا يا إخوان، قراءة الكتاب أو حتى حفظه ليست أصلا يبنى عليه فروع العلم، إنما تبنى فروع العلم على الأصل المحقق. كيف تقول هذا؟ ما نريد نطول في بعض التعليقات مع أنها دقائق مهمة في معاملتك للعلم. قد يحفظ الإنسان البخاري وقد يحضره 40 مرة كما ذكروا في تراجم بعض العلماء، سمعه على شيوخه 40 مرة. هل هذا الحفظ أو هذا السماع ينتج تحقيقا في المسائل المتعلقة بالبخاري؟ الحافظ النووي لا شك عندنا في حفظه واطلاعه على صحيح الإمام البخاري، لكن إلى المواضع التي وقع فيها التحقيق أو الدراسة للكتاب قد لا ينتج بعض التفريعات الدقيقة. لكن إذا نظرت إلى هذه التفريعات نفسها عند الحافظ ابن حجر لإتمامه للكتاب وجلوسه عليه 20 عاما وجمعه بين الطرق التي تحمل بها الكتاب رواية وحفظا وشرحا، تجد مسائل محققة ومحررة في مثل هذا الباب ليست عند النووي في هذه المقدمة. ولا يمكن أن يقال إن النووي كتب المقدمة بعدما ختم الكتاب، لأنه لم يقع له ختمه اتفاقا، فهو كتب هذه المقدمة وحرر ما استطاع أن يحرره. لماذا علقنا بهذا التعليق؟ إيش آخر ما قرأت؟ لأنه قد يكون مهم ونرح في مكان. نعم، وربما كان قريبا، يعني أن النووي رحمه الله في هذه المعلقات وما بناه عليها من المسائل والجزم بأنه لا يقال في الضعيف إلا روية ولا يقال في الصحيح إلا قال وروى، هذا نتج عنه هذه الأمور. نعم.
قال رحمه الله: فصل. إذا أراد رواية الحديث بالمعنى فإن لم يكن خبيرا بالألفاظ ومقاصدها،
يعني الراوي لا البخاري،
عالما بما تختلف به دلالتها، لم تجز له الرواية بالمعنى بلا خلاف، بل عليه أداء اللفظ الذي سمعه. فإن كان عالما بذلك فقال الطائفة من أصحاب الحديث والفقه والأصول لا تجوز له الرواية بالمعنى،
لأن مثلا الأصمعي قال لمن لا يدرس النحو ويروي عن النبي عليه الصلاة والسلام: أخشى أن يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا. وهذا في حالة ما إذا كان الحديث بالمعنى، أما إذا رواه كما هو أو كحفظه أو طالب علم ما درس النحو لكن حفظ العمدة وقام يخطب بالناس، ما نقول عليه ما قال الأصمعي، هذا القول عسر هنا. ووجد في تراجم كثير طائفة من الأئمة اللحن، ومن نقل عنه مالك وغير مالك. نعم. لكن هذا أيضا يعني قد يقول قال تقول مالك في اللحن، مع أني لم أرتضي هذا القول منذ قرأته من سنين أن مالكا كان يرفع الحديث، لأن الذي أعتقده أن بعض النحاة كان يأتي إلى القول المشهور في النحو الذي درسه هو في كتاب معين أو مشى عليه جمهرة من المصنفين من قول البصريين أو الكوفيين ويعتبره وجها مجمعا عليه، فما روي أو نقل من هذا اللفظ بغيره اعتبره لحنا. لهذا كان بعض النحاة دقيق جدا فيقول لا تلحن نحويا. رأيت إنسانا درست في الأجرومية أو في الأجرومية، لأنه ما يصلح تعطيشها، لماذا لا يصلح تعطيشه؟ لأنه أعجمي أصلا، بربري، كلمة بربرية ليست عربية حتى نعطش الجيم فيها. ابن آجر الروم رحمه الله لما ذكر نواصب الجزئين، يعني نواصب المبتدأ والخبر، ماذا قال؟ ماذا ذكر فيها؟ لأن أن إن وأن ولأن ولعل ولكن، في هذه الأشياء التي ذكرها لعل. وهذا رأيته في عمل بعض المحدثين، عفوا في عمل بعض المحققين الذين حصلت بينهم وبين بعض المعاصرين معارك في مسائل في النحو، ما أريد أن أسمي الآن، هو فاضل ومن أدين الله عز وجل رحمه الله أنه من أفاضل الذين عنوا بكتب أهل العلم في التحقيق. هذا الكتاب وقع في هذا البيت الذي سأذكره، وقع في بعض كتب أئمة الدعوة في جميع النسخ الخطية كما هو، فقلت ادع أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار منك قريب، ما المشهور هنا؟ لعل أبا المغوار إنها مذكورة في النواصب، تمام؟ هذا في جميع كتب النحو الكبيرة المتقدمة لغة. لمن؟ لعقيل، قبيلة من قبائل العرب في تميم، أنهم يستعملون لعل حرف جر، فهمت؟ يستعملون لعل حرف جر مثل في والكاف واللام وإلى، فلغتهم أن يقول القائل لعل أبي المغوار. فقال هكذا المعلق المحشي الفاضل هذا، وممن انتقد على طالب علم مسيء في النحو في بعض البلاد، انتقد عليه بشدة، ولكن لا نقول أن انتقاده عليه خطأ، لأن ذاك كان يزهد في النحو أصلا، يحط منه لأنه ما درسه ولا أحسنه، ويكتب ويؤلف ويحاضر ويدرس. الشاهد أنه قال علق في الحاشية، قال هكذا في جميع النسخ الخطية، وهذا في حد ذاته عند الباحث يحدث إيش؟ زعزعة، أنه ما يكتفي بما هو درسه، خصوصا في مسائل النحو واللغة، وينبغي الرجوع إلى أصول أكبر وأكثر. هكذا في جميع النسخ الخطية والجادة أن يقال لعل أبا المغوار، وهذا خطأ في الجهتين. على كل حال، فهمتم إيش الذي يقصده؟ يعني
فاصل. قال رحمه الله: وجوزها بعضهم في غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجوز فيه. وقال جمهور العلماء من الطوائف: يجوز في الجميع إذا قطع بأنه أدى المعنى، وهذا هو الصواب الذي تقتضيه أحوال الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم في نقلهم القضية الواحدة بألفاظ مختلفة.
ومن باب الفائدة في مسائل النحو أيضا، ما يقع في كثير من كتب النحو من أن هذا ضرورة، وهذه أشياء أحيانا يعني ضرورة شعرية، ويكون لغة من لغات العرب لا ضرورة فيها، لكن لأن المشهور عنده في المنثور هذا القول، فلما رآه على خلاف المشهور في إيش؟ في شعر، قال هذا ما دام هو خلاف المشهور وهذا شعر، فالشعر له ضرورة. مع أنك إذا نظرت إلى كلام الأئمة الذين سمعوا اللغة من الأعراب وأتقنوا اللغة بزيادة، والناس يتفاوتون في العلم، مثلا ما يقع في كتب النحو المتقدمة ومنها شروح الألفية، عند قول ذلك الشاعر: ألم يأتيك والأنباء تنمي، إلى الشاهد هذا: ألم يأتيك والأنباء تنمي. الجادة ما هي؟ القول بالجادة: ألم يأتك، لأنه مجزوم بلم، وعلامة الجزم حذف حرف العلة، وهنا ذكرها. فلما يجيب النحاة في شرح الألفية يقولون هذا من باب الضرورة. الفراء في معاني القرآن قال هذه لغة للعرب، أنهم يبقون العلامات التي هي حروف العلة كما هي. نعم، وصل.
وهذا في غير المصنفات، ولا يجوز تغيير مصنف وإن كان بمعناه. فلو كان في أصل الرواية أو الكتاب لفظة وقعت غلطا لا شك فيه، فالصواب الذي قاله الجمهور إنه لا يغيره في الكتاب، بل يرويه على الصواب وينبه عليه في حاشية الكتاب، وعند الرواية يقول كذا وقع والصواب كذا، وأحسن الإصلاح أن يكون بما جاء في رواية.
هذا ليت المعاصرين ينتبهون له، ما أكثر الاعتداء على كتب الأئمة، وبعضهم يفعل مثل فعل الوضاعين، يقول كذبت له لا عليه، وهذا يقول أصلحت له لا عليه. ليش يا أخي؟ أترك الكتاب كما هو، قوله كما هو، أروه كما هو، لا تتدخل. ومن الغلط الذي يحصل أن بعض المحققين يأتي إلى نسخ يعلل تقديمه لها أنها كتبت بخط المصنف مثلا، أو كتبت في زمن المصنف، أو أكثر النسخ على هذه النسخة كتبت عليها أكثر من نسخة، فيرجحها مع أنه إذا درس النسخة الأخرى التي كتبت في حياة المؤلف مثلا أو جاءت متأخرة ولكنها أكثر تحقيقا وأكثر تدقيقا، فيقدم هذه على تلك، وهذا ترى في كتب المحققين. وأحيانا تجد في الحاشية يقول لك كذا كذا في الأصل، أو في الأصل عفوا عكس، يقول في الأصل كذا، والذي في الأصل كذا وهو في الحاشية في الأصل المخطوط، تمام، هو يكون الجادة والصواب. على كل حال، يعني المسائل هذه مسائل كثيرة، وبعض تحقيقات المحققين تزهدك من التحقيق، ولكن الإنسان يبذل ما يستطيع من الجهد. نعم.
قال رحمه الله: فصل. إذا كان في سماعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يرويه ويقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عكسه، فالصحيح جوازه. وبه قال الأئمة الأعلام حماد بن سلمة وأحمد بن حنبل وأبو بكر الخطيب. فصل. ليس له أن يزيد في نسب غير شيخه أو صفته على ما سمع من شيخه، لأنه يكون كاذبا على شيخه. إلا
في المسألة الأولى، إلا إذا كان هذا، لأن هذه مسألة مهمة جدا غفلت عن التعليق عليها بسبب أني رأيت أني تكلمت كثيرا فيما تقدم على خلاف ما كنا نريده. تبديل للنبي عليه الصلاة والسلام إلى الرسول أو العكس، إن كان فيما هو توقيفي من أبواب العبادة أو الذكر أو الدعاء الذي هو توقيفي مثل الأفعال التي في الصلاة أو ذكر توقيفي فلا يجوز، لحديث وبرسولك الذي أرسلته وبنبيك الذي أرسلته في الصحيحين حديث البراء. نعم الحمد لله. نعم.
قال رحمه الله: ليس له أن يزيد في نسب غير شيخه أو صفته على ما سمع من شيخه، لأنه يكون كاذبا على شيخه، إلا أن يميز فيقول حدثني فلان قال حدثنا فلان هو ابن فلان أو يعني ابن فلان أو هو الفلاني وما أشبه ذلك، وهذا جائز أو وما أشبه هذا.
نعم.
وهذا جائز حسن قد استعمله الأئمة، وهذا مما ينبغي أن يحفظ، فإنه كثير الاستعمال.
وهذا هو الذي قبلها التنبيه على تعظيم الرواية. انقل العلم كما نقل إليك، أروي العلم كما روي إليك، أروي الكتب كما نقلت إليك، لا تأتينا بذكائك ولا بفصاحتك ولا ببلاغتك ولا بتحريرك ولا بتحقيقك فتعدل وتصحح وتضبط وتنزل، هذا ما أنزل الله به من سلطان. نعم.
وقد استعمل في الصحيحين من هذا أشياء كثيرة لا تنحصر.
أشياء
كثيرة لا تنحصر. وستمر بك إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق.
نعم.
فصل. إذا قدم بعض المتن على بعض إن اختلفت الدلالة به لم يجز.
طبعا هو ضبطها بالكسر وأنت قرأتها بالفتح، ولها وجه ثالث كلها صحيحة، وهي الضم، فيقال الدلالة والدلالة والدلالة، وإن كان الفتح أفصح. نعم.
إن اختلفت الدلالة به لم يجز وإلا
لم يجز
وإلا فيجوز على الصحيح بناء على جواز الرواية بالمعنى. ولو قدم المتن على الإسناد أو بعض الإسناد على المتن مع المتن ثم ذكر باقي الإسناد حتى اتصل بما بدأ به جاز، وهو سماع متصل. فلو أراد من سمع هكذا أن يقدم جميع الإسناد فالصحيح جوازه ومنعه بعضهم. فأما اختصار الحديث والاقتصار على بعضه ففيه مذاهب كثيرة. الصحيح جوازه إذا كان ما فصله غير مرتبط بالباقي، بحيث لا تختلف الدلالة بفصله كالحديثين المستقلين، ومنعه إن لم يكن كذلك.
يعني هذا القائل ومنعه إن لم يكن كذلك، لكن يقع الإشكال، وهذا سننبه عليه إن شاء الله في أول حديث في البخاري، يقع الإشكال فيما نحن ندرسه من أجل ما ندرسه من هذا الكتاب البخاري، وهي مسألة دقيقة تحتاج إلى دراسة فيما يتعلق بالبخاري. ما يكرره البخاري من الحديث في صحيحه فيقع في بعض المواضع مختصرا، هل هذا الاختصار صنيع للبخاري أو قد رواه البخاري كما نقل إليه وكما سمعه؟ والذي يقرأ في البخاري يرى أنه يقول في مواضع اختصره فلان. وإذا رأيت إلى أول حديث كما سنذكر رواه تقريبا في 9 مواضع تتبعتها يعني من الصحيح، روى هذا حديث إنما الأعمال بالنيات، وأنتم تعلمون أنه حديث فرد إلا بعد يحيى بن سعيد الأنصاري، فبعد يحيى بن سعيد الأنصاري انتشر، والبخاري رحمه الله له شيخان في هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري. في السبعة أو التسعة المواضع هذه يرويه في كل موضع عن شيخ آخر، لا يكرر الشيخ نفسه، وإنما يرويه أحيانا عن الحميدي، وأحيانا عن علي بن المديني، وأحيانا عن محمد بن مسلم البيكري إلى آخره، يعني يرويه مختلف. في أول الصحيح وقع الاختصار للحديث، فلم يذكر فيه من كانت هجرته إلى الله ورسوله. سأنبهكم على بعض قول الشراح وبعض الشروح، يعني في الحقيقة فيها أنواع من التكلفات، ما يعني هي حسنة إن كان الإنسان في كثير من الأحيان يحتفظ بها لنفسه، حسنة مستحسنة، أو يقول إن كان هذا صحيحا، مثل ما يقولون لماذا قال البخاري رحمه الله، يعني بعض الشراح قال لماذا لم يقل البخاري من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، قال لأنه أراد أن لا يزكي نفسه في أول الكتاب وفي آخره وفي وسطه، من أين تأتي هذه؟ فهمتم؟ إن شاء الله سنأخذ هذا الحديث، لأن هذا الحديث عليه مدار الإسلام، أو من الحديث التي عليها مدار الإسلام. واصل.
قال رحمه الله: فصل. مما تمس الحاجة إليه معرفة الصحابي والتابعي، فبه يعرف الاتصال والإرسال. فالصحابي كل مسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة، هذا هو الصحيح في حده.
والذي حرره الحافظ ابن حجر في النزهة، لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، ردة في الأصح. نعم،
هذا هو الصحيح في حده، وهو قول أحمد بن حنبل والبخاري في صحيحه والمحدثين كافة. وذهب كثير من أهل الفقه والأصول إلى أنه من طالت صحبته له صلى الله عليه وسلم. والتابع من رأى الصحابي، وقيل من صحب الصحابي.
نعم، واضح.
فصل.
هذا الفصل هو يعتبر من أهم الفصول، إن لم يكن هو أهمها، متعلق بالبخاري. نحن قد قلنا الليلة أننا سننتهي من هذه المقدمة، هو آخرها تقريبا، صح؟ آخر ما في ضبط الرواة، مهم جدا، سنسرده وسيمر معنا، واعتنى به الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو آخر ما في هذا المقدمة، وهو مهم بالنسبة لنا، لأنك أحيانا ترى الفائدة من شيخ أو من طالب علم أو كذا، تقول إن شاء الله هذه الفائدة دي. فإذا عرفت مصدرها ومكانها أنها متعوب عليها من أئمة المتقدمين، أحيانا يشكل عليك كيف تقرأ هذا الراوي في البخاري، أو تسمع الآن يا أخوة، العلم يحتاج إلى جيوش مجيشة من أجل تصفيته وتنقيته، جيوش، وخصوصا فيما يتعلق بهذه الكتب المشهورة. الآن عندكم البرامج هذه، التطبيقات اللي يسموها السمع، الكتاب المسموع أو السمع، تسمع فتقول يعني الإنسان هذا إذا تجاسر على الأمر بأن يقرأ مثل كتاب البخاري وأراد أن يخدم الأمة، هذا سمعته يعني، تعرفون في الكتب التي يسموها المسموعة الآن، حتى في رياض الصالحين وبعضهم أفاضل، والخطأ لابد أن يقع، لكن كلما كان ما دام معك مجال، لأنه الذي سمعناه والذي أخبرني به الخبراء أن التسجيل الصحيح في مثل هذه الكتب أو مثل القرآن لا يتعدى نصف ساعة، الذين يدرسون النفسيات وكذا أقول لك نصف ساعة، لا تقرأ أكثر من نصف ساعة، الراحة النفسية، التعب، الاطمئنان، النظر إلى آخره. فماذا من تقرأ وما أنت مستعجل وتصدر الكتاب مثل رياض الصالحين في ستة أشهر، رويدا رويدا، وتابع وانظر، والكتاب مشروح ومقروء على أئمة كبار. فعلى كل حال مثل هذا يقع حتى في قراءة البخاري، والقراءة المسموعة لصحيح الإمام البخاري صارت كثيرة، فتنتبه لهذا الفصل فهو مهم جدا. نعم.
قال رحمه الله: فصل. هو من أهم الفصول وأكثر مقاصد هذا الكتاب، وهو ضبط جملة من الأسماء المتكررة في صحيحي البخاري ومسلم المشتبهة. فمن ذلك أبي كله بضم الهمزة إلا آبي اللحم بالمد، لأنه كان لا يأكله، وقيل لا يأكل ما ذبح لصنم،
وهو غفاري، واختلف في اسمه كثيرا، والراجح أنه عبد الله عند الأكثر. فكل ما في الكتب من الصحابة أبي، كل ما في الكتب ليس مقصورا على الصحيحين إلا هذا الصحابي آبي اللحم. آبي يعني الممتنع، يمتنع عن أكل اللحم، قيل امتناعا كاملا وقيل لأنه كان لا يأكل ما ذبح على الأصنام. نعم.
البراء كله بتخفيف الراء إلا أبا معشر البراء وأبا العالي البراء فبالتشديد، وكله ممدود، وقيل إن المخفف يجوز قصره.
إذن عندك قاعدة، هذه قواعد تعتبر، تقرأ كل البراء 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 ابن عازب ما عدا اثنين، ما عدا اثنين تقرأهم بالتشديد، البراء وهو أبو العالية وأبو معشر البراء. نعم.
يزيد كله بالمثنات تحت والزاي إلا ثلاثة، بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة يروي غالبا عن أبي بردة بضم الموحدة وبالراء، والثاني محمد ابن عرعرة ابن البرند بموحدة وراء مكسورتين،
وراء مكسورتين،
وراء مكسورتين، وقيل يقال بفتح الراء ثم نون، والثالث علي بن هشام علي بن هاشم ابن البريد بموحدة مفتوحة وراء مكسورة ثم مثنات تحت. يسار كله بالمثنات ثم مهملة إلا
بريد، بريد بس خلاص بريد، لا بريد
إلا ابن البريد.
نعم.
ابن البريد بموحدة مفتوحة وراء مكسورة ثم مثنات تحت. يسار كله بالمثنات ثم مهملة إلا محمد بن بشار شيخهما فبموحدة ثم معجمة.
شيخ البخاري مسلم محمد بن بشار لقبه
بندار،
بندار. نعم.
وفيهما سيار ابن سلامة وسيار ابن أبي سيار بمهملة ثم مثنات. بشر كله بموحدة مكسورة ثم معجمة إلا أربعة، عبد الله ابن بسر الصحابي وبسر ابن سعيد وبسر ابن عبيد الله الحضرمي وبسر ابن محجن فبالضم والمهملة، وقيل ابن محجن كالأول. بشير كله بفتح الموحدة وكسر المعجمة إلا اثنين فبالضم وفتح الشين، بشير بن كعب وبشير بن يسار، وإلا ثالثا فبضم المثنات وفتح السين المهملة، وهو يسير ابن عمرو ويقال أسير، ورابعا قطن ابن نسير بنون مضمومة وفتح المهملة. حارثة كله بالحاء وفتح المثلثة إلا جاري بن قدامة ويزيد بن جارية فبالجيم والمثنات. جرير كله بالجيم وراء مكررة إلا حريز ابن عثمان وأبا حريز الراوي عن عكرمة فبالحاء والزاي آخرة، ويقاربه حدير بالحاء والدال والد عمران بن حدير ووالد زيد وزياد. حازم كله بالحاء المهملة إلا أبا معاوية محمد ابن خازم فبالمعجمة. حبيب كله بفتح المهملة إلا خبيب ابن عدي
ابن عدي
وخبيب ابن عبد الرحمن وخبيب غير منسوب
عن وهو خبيب غير منسوب
وهو خبيب غير منسوب عن حفص بن عاصم وخبيبا كنية ابن الزبير فبضم المعجمة.
الزبير كنيته أبو خبيب. نعم.
حيان كله بالحاء والمثنات إلا حبان ابن منقذ والد واسع بن حبان وجد محمد بن يحيى بن حبان وجد حبان بن واسع بن حبان، وإلا حبان ابن هلال منسوبا وغير منسوب عن شعبة، ووهيب وهمام وغيرهم فبالموحدة وفتح الحاء، وإلا حبان ابن العرقة وحبان ابن عطية وحبان ابن موسى منسوبا وغير منسوب عن عبد الله وهو ابن المبارك فبكسر الحاء وبالموحدة. خراش كله بالخاء المعجمة إلا والد ربعي ابن حراش فبالمهملة. حزام بالزاي في قريش وبالراء في الأنصار.
حرام
في قريش
حرام يعني أفسره مثل حرام لملحان أنصاري
حرام وبالراء في الأنصار. حسين كله بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين إلا أبا حصين عثمان ابن عاصم فبفتح الحاء وكسر الصاد، وإلا أبا ساسان حضين ابن المنذر فبالضم وضاد المعجمة. حكيم كله بفتح الحاء وكسر الكاف إلا حكيم ابن عبد الله ورزيق ابن حكيم فبالضم وفتح الكاف. رباح بالموحدة إلا زياد ابن رباح إلا زياد ابن رياح عن أبي هريرة رضي الله عنه في أشراط الساعة فبالمثنات عند الأكثرين عند الأكثرين. وقال البخاري بالوجهين. زبيد بضم الزاي هو ابن الحارث ليس فيهما غيره، وأما زبيد ابن الصلت بضم الزاي وبمثنات مكررة ففي الموطأ وليس له ذكر في الصحيحين. الزبير بضم الزاي إلا عبد الرحمن ابن الزبير إلا عبد الرحمن ابن الزبير الذي تزوج امرأة رفاعة فبالفتح وكسر الباء. زياد كله بالياء إلا أبا الزناد فبالنون. سالم كله بالألف ويقاربه سلم ويقاربه سلم ابن زرير بفتح الزاي وسلم ابن قتيبة وسلم ابن أبي الذيال وسلم ابن عبد الرحمن بحذفها. شريح كله بالمعجمة والحاء إلا سريج ابن يونس وابن النعمان وأحمد ابن أبي سريج فبالمهملة والجيم. سلمة بفتح اللام إلا عمرو بن سلمة إمام قومه وبني سلمة القبيلة من الأنصار فبكسرها. وفي عبد الخالق بن سلمة الوجهان.
إذن الذي أما بن سلمة والذي أكل عند النبي عليه الصلاة والسلام سلمة.
سليمان كله بالياء إلا سلمان الفارسي رضي الله عنه وابن عامر والأغر وعبد الرحمن بن سلمان فبحذفها. سلام كله بالتشديد إلا عبد الله بن سلام الصحابي رضي الله عنه ومحمد بن سلام شيخ البخاري فبالتخفيف وشدد جماعة شيخ البخاري. سليم كله بالضم إلا سليم ابن حيان فبالفتح. عباد بالفتح والتشديد إلا قيس بن عباد فبالضم والتخفيف. عبادة بالضم إلا محمد ابن عبادة شيخ إلا محمد ابن عبادة شيخ البخاري بالفتح. عبده بإسكان الباء إلا عامر ابن عبدة ونجالة ابن وبجالة ابن عبدة ففيهما الفتح والإسكان والفتح أشهر.
يعني يجوز هذا وهذا. نعم.
عبيدة كله بالضم إلا السلماني وابن سفيان وابن حميد وعامر ابن عبيدة فبالفتح. عقيل كله بالفتح إلا عقيل بن خالد ويأتي كثيرا غير منسوب عن الزهري وإلا يحيى بن عقيل وبني عقيل فبالضم.
جميل.
عمارة كله بضم العين. واقد كله بالقاف. يسر بفتح المثنات والمهملة واحد وهو يسر بن صفوان شيخ البخاري. وأما بسرى بنت صفوان فليست في الصحيحين. الأنساب الأيلي كله بفتح الهمزة والمثنات ولا يرد علينا شيبان ابن ولا يرد علينا
الأنساب الأيلي
الأيلي كله بفتح الهمزة وبالمثنات ولا يرد علينا شيبان ابن فروخ الأبلي بضم الهمزة
الأبلي نعم
بضم الهمزة والموحدة شيخ مسلم لأنه لا يقع في صحيح مسلم منسوبا.
فإذا أردت أن تنسبه لابد أن تصدر بالمبتدأ فتقول وهو أو هو، وإلا فإذا قرأت في صحيح مسلم مثل هذه القواعد التي أقول لكم أنكم يعني ينبغي على طالب العلم أن يعنى بها مسألة الرواية، فإذا جاء إلى هذا الموضع فإنه لم يقع في مسلم منسوبا، لكن إذا أراده أن ينسبه لا يهم الإنسان أنه في صحيح مسلم. نعم.
البصري كله بالموحدة مفتوحة ومكسورة نسبة إلى البصرة إلا مالك ابن أوس ابن الحدثان النصري
نعم
وسالما مولى النصريين فبالنون. الثوري كله بالمثلثة إلا أبا يعلى محمد ابن الصلت التوزي فبالمثنات فوق وتشديد الواو المفتوحة وبالزاي. الجريري بفتح الجي الجريري بضم الجيم وفتح الراء. إلا يحيى ابن بشر الحريري شيخهما فبالحاء المفتوحة. الحارثي كله بالحاء والمثلثة ويقاربه سعيد ويقاربه سعيد الجاري بالجيم وبعد الراء ياء مشددة. الحزامي كله بالحاء والزاي. وقوله في صحيح مسلم في حديث أبي اليسر كان لي على فلان ابن فلان الحرامي قيل بالزاي وبالراء وقيل الجذامي بالجيم والذال المعجمة. السلمي في الأنصار بفتح السين وفتح اللام وحكي كسرها. وفي بني سليم بضم السين وفتح اللام. الهمداني كله بإسكان الميم الهمداني كله بإسكان الميم وبدال مهملة.
بإسكان الميم وبدال مهملة. تذكرون القواعد التي ذكرتها لكم؟ نعم.
فهذه ألفاظ وجيزة في المؤتلف والمختلف نافعة جدا
جدا جدا. والحافظ ابن حجر زاد عليها وأوضح أشياء أخرى في مقدمة الفتح وفي النكت على شرح البخاري الذي هو هذا في المقدمة، فإنه ذكر أسماء ولكنه اعتمد في الترتيب غير ما اعتمده النووي رحمه الله، وذكر أشياء لم يذكرها كأصحاب الكنى ومن صدر بأب وأم وابن، ففيه زيادات على ما عند النووي رحمه الله ويستحسن قراءته، لكننا ما نريد أن نوسع المدة في البعد عن البخاري في قراءة كثير من الكتب، ولكن ما اخترناه في هذا الموضع من قراءة كلام النووي دلالة لك على أهمية مراجعة الكتب والنظر فيها. نعم واصل. عيد من عند الهمداني. الهمداني
فهذه ألفاظ الهمداني كله بإسكان الميم وبدال مهملة. فهذه ألفاظ وجيزة في المؤتلف والمختلف نافعة جدا. وأما المفردات فلا تنحصر، وسنمر بها مضبوطة واضحة محققة إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق. وهذا
لا بس سكة هذا وبالله التوفيق انتهى ما أردنا. هذه مقدمة للشرح ثانيا دخول في الشرح. يعني يقول المفردات، ما المفردات؟ مفردات الحديث الغرائب. والحافظ ابن حجر رحمه الله سار على ما يشبه الشرح لهذه المقدمة، فشرح الغرائب وتكلم على الأسماء وتكلم على ما يتعلق بالبخاري والانتقادات على البخاري. كل موضع من مقدمة الحافظ ابن حجر كتاب مستقل، ينبغي أن تعلم هذا. طالب العلم إذا مر عليها الفصول فصل كذا فإنه بمثابة الكتاب المستقل الذي بحثه رحمه الله ونظر فيه وتمرس فيه وأفاد وأجاد. ومع هذا فإن الحافظ ابن حجر رحمه الله قد يعتذر في بعض المواطن على أنه وقع شيء من الاختصار، وأحيانا قد يقع في فتح الباري أمنيات. ماذا نعني؟ يتمنى رحمه الله أن هذا الحديث لو درس مستقلا. فيما أحضر الآن مثل ما لما تكلم مع أنه أطال رحمه الله لما تكلم على حديث ولوغ الكلب ذكر، قال أنه هذا الحديث حري بأن يفرد بمصنف. أنك إذا نظرت يعني إلى كلام الشوكاني رحمه الله لا هجرة بعد الفتح، في بعض الهجرة، يعني ليس نفيا للهجرة ككل، قد يهاجر الإنسان في أشياء للبخاري لم تقع تامة أو كاملة أو وقع فيها أشياء. على كل حال الحافظ ومن سبقه ومن عاصره ومن جاء بعده كل أدلى بدلوه في هذا الكتاب. وأظن أن مرت علي عبارة قديم جدا لا أريد أن أجازف بها، ابن خلدون لما ذكر البخاري قال شرحه دين على هذه الأمة، وقال هذه العبارة قبل ما يشرح الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهذا الدين سد منه الحافظ ابن حجر كما سد غيره. وكل شرح طالب العلم إذا نظر إليه واعتبر به ونظر في بعض الأمثلة يجد أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل البشر على منوال واحد، بل كل بحسبه ويدلي بدلوه ويقدم ما هو مستحسن في هذا الموضع. فتجد من له عناية بالرجال، من له عناية بالنحو، من له عناية باللغة عموما، ومن له عناية بالأحكام الفقهية، كل هذا. فبعضها يكمل بعضا. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد بعد ختام قراءة هذه المقدمة أو المقدمة للحافظ العلامة النووي رحمه الله، التي قدم بها لشرحه على صحيح الإمام البخاري، وبينا سبب اختيارها، وهي أنها واقعة دون مقدمة الحافظ ابن حجر رحمه الله، بل بكثير وبكثير أيضا في جهة المباحث وفي جهة التطويل فيها، ولما فيها أيضا من الفوائد والفرائد. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.